وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. قال وعنه، أي عن أبي هريرة. وتقدم أن الحديث من رواية الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا. بينما أيوب هو النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل، وفيه الاغتسال، وهل هذا الغسل غسل نظافة أو غسل واجب علمه عند الله عز وجل، لكن على كل حال فيه النظافة والاغتسال عريانا، هذا أيضا يستدل به على جواز الاغتسال عريان. وقد يقول قائل: هذا من شرع من قبلنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقول ساقه من غير ذم ونحو ذلك، وأيضا ثبت لم يثبت النهي عن اغتسال عريان، بل ظاهر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عريانا هو وزوجه عائشة رضي الله تعالى عنها. خر عليه، الخرور هو السقوط من الأعلى. خر عليه جراد، الجراد واحدتها جرادة وهي معروفة. قال: من ذهب. إذن خر عليه، سقط عليه من السماء من العلو جراد من ذهب، ويؤخذ منها أنه كان يغتسل في فضاء، أي في مكان فاضي وليس داخل غرفة. جراد من ذهب، قول جراد من ذهب، الذهب والمعروف، يحتمل أن الجراد الذي من ذهب يحتمل أنه الجراد المعروفة، الحشرة معروفة لكنها من ذهب، يعني حية تكون من ذهب، ويحتمل الله أعلم أنه ذهب على صورة الجراد، يكون ذهب على صورة الجراد. قال: فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، أي بدأ أيوب عليه السلام يحتفي في ثوبه وكان عريانا، فلعله أخذ الثوب وأراد أن يملأه، أراد أن يملأ هذا الثوب. وأصل كلمة الحثو هي أخذ الشيء باليدين، تأخذ الشيء باليدين، ومنه الحثو في القبر. الحثو في القبر أن تأخذ ثلاث حثيات بكلتا يديك، بكلتا يديك ثم تحثو في القبر. والشيء بالشيء يذكر. لا أعلم خلافا عند أهل العلم ممن مضى على في عدم استحباب الحثو، يعني لم ينقل أحد من أهل العلم أن الحثو في القبر ليس مستحبا، سواء فقهاء المذاهب أو ما نقل عن السلف كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف النبي شيبة أو من أتى بعدهم. إذن أهل العلم أستطيع أقول مجمعون على استحباب الحثو في القبر، ولم ينقل خلاف عند أهل العلم في هذه المسألة، وإن كان بعض طلاب العلم في مثل هذه الزمن قد مثلا بعضهم يقول ليس له أصل أو نحو ذلك، لكن هذا ليس بصحيح. فأهل العلم لا يعلم لهم خلاف في هذه المسألة في معانا. قال: يحتثي في ثوبه، فناداه ربه. فناداه، فيه إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى. فناداه ربه، من معاني الرب المالك السيد المتصرف، وكلها ثابتة لربنا، فهو مالكنا والمتصرف فينا وسيدنا. فناداه ربه أيضا فيه إثبات الكلام كما ذكرت، وقوله فناداه يحتمل أن الله عز وجل ناداه أي أوحى إليه بواسطة الملك، ويحتمل أن الله كلمه كما كلم موسى عليه السلام من غير واسطة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فنداه ربه أي كلمه ربه تبارك وتعالى من غير واسطة، هذا هو الظاهر والله أعلم. فقال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال أغنيتك، يحتمل أن الغنى على ظاهره أنه كان غنيا. تعلمون أن أيوب عليه السلام مر بمحنة المرض، ثم بعد ذلك رفع الله عز وجل عنه البلاء ثم أغناه والله أعلم وأزال ما أصابه. وفيه أن بعد الشدة رخاء، بعد المصيبة فرح، فقول أغنيتك يحتمل أنه غنى حقيقي، وهذا هو ظاهر الحديث والله أعلم. ويحتمل أن المقصود هنا بالغنى غنى النفس، غنى النفس. وفيه أن البشر طبعوا على حب الدنيا، وهذا لا ينقص من مقام الشخص، كما أن البشر من طبائعهم وغرائزهم حب النساء ونحو ذلك لا ينقص منهم، فكذلك الدنيا. فلذلك زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إذن هذه الأشياء مزينة للناس. قال أغنيتك عما ترى أي الذهب، قال بلى يا ربي، وفيه الاعتراف بنعمة الله عز وجل على عبده. وفيه إذا سئل الشخص سؤالا استفهام، إذا كان السؤال كما الأمر كما سئل لا يقول نعم بل يقول بلى، لأنه قال ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ لو قال، لأن هنا كلمة ألم هنا نفي، فيكون الأمر كأنه نفى الغنى، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يقول نعم، يعني لم تكن أغنيتني عما أرى. قال بلى يا رب، إذن بلى هنا بمعنى نعم، ولكن لا غنى بي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك. البركة هنا والله أعلم راجع لي شيء إلى الجراد الذي من ذهب، فقوله من بركتك يحتمل أن الذهب نازل من السماء مباشرة فيكون مبارك لأنه من الله عز وجل، فينتفع به ويبقى أكثر مما يبقى سائر المال الذي يكتسبه الشخص هو بنفسه، إذن نازل من السماء فيكون مبارك، فيه نماء وفيه انتفاع أكثر. ويحتمل أنه كحديث حينما حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرائه ليصيبه الماء وقال إنه حديث عهد بربه المطر، فيكون وجه البركة لأنه حديث عهد بربه أي هذا الجراد الذي من ذهب، وإن كان الحديث في مسلم يعني إنه حديث عهد بربه وفيه ضعف إن كان في مسلم. قال رواه البخاري بين الأمرين أنه مبارك بمعنى أنه ينتفع به أكثر، كما مثلا الجراد الذي أصاب أحد الصحابة فلا زال يأكل منه حتى كاله ثم ذهبت البركة، بمعنى أنه الآن أخذ شيء من الذهب سينتفع به فترة أطول ويبارك الله عز وجل فيه. الثانية أنه مبارك لأنه أتى قريبا من حديث عهد بالله عز وجل، فهو قريب من الله فهو محبوب للناس. قال رواه البخاري، هنا تلاحظون ما سكت ونص على أنه رواه البخاري، لماذا؟ لأنه لم يروه مسلم، وإلا أصل الحديث كما تعلمون فيه عند الإمام أحمد. إذن مناسبة ذكر هذا الحديث في باب شروط الصلاة هو جواز الاغتسال عريان، جواز الاغتسال عريانا، وتقدم الإشارة لهذه المسألة. إذن هذا الحديث والحديث الذي قبله فيه الكلام على اشتراط ما يسميه الفقهاء ستر العورة في الصلاة، وكان أيضا سيشير إليه أيضا في الحديث الذي بعده. قال: وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب؟ قال: ألي كلكم ثوبان؟ قال أبو هريرة: أتعرف أبا هريرة؟ يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب. ولم يذكر الشيخان قول أبي هريرة. وزاد البخاري: ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار، في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. وعنه قال: وعن سعيد عن أبي هريرة. إذن الحديث من رواية الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. إذن رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة، سفيان رواه عن الزهري، الزهري رواه عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال يا رسول الله أي يصلي أحدنا في ثوب؟ أي يصلي هنا استفهام، وفيه الاستفتاء، واستفتاء أعلم الموجودين. أي يصلي أحدنا في ثوب؟ وفيه أن تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ستر العورة في الصلاة واجب، ولم يسأل عن أصل ستر العورة، إنما سألوا عن قدر زائد، هل يجزي الثوب الواحد؟ أي يصلي أحدنا في ثوب؟ وظهر الحديث عام في صلاة الفرض وفي صلاة النفل. والثوب في كلام العرب كل ما يلبس يسمى ثوبا، سواء كان مفصل على هيئة البدن أو غير مفصل. فحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم قال: لا يلبس العمائم ولا القميص والبرنس والبرانس ولا السراويل. معلوم أن العمامة ليست مفصلة على قدر البدن. إذن في كلام العرب كل ما يلبس يسمى ثوب، سواء كان فصل أو لم يفصل. قال: ألي كلكم ثوبان؟ يعني هل لكل واحد منكم ثوبان، يعني يملك ثوبين؟ وفيه ضيق ذات اليد عند الصحابة رضي الله تعالى عنه في أول الأمر، وفيه تغير الأحوال، لأن حالهم في أول الأمر يختلف. وفيه أن الله عز وجل يمحص عباده فيتعرضون للتضييق، سواء في باب الدنيا أو يحصل لهم أذى، ثم بعد ذلك تكون العاقبة لهم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفيه بيان الحكمة من الترخيص. إذن قال: ألي كلكم ثوبان؟ سيكون الجواب: لا، بعضنا لا يملك إلا ثوبا واحدا. إذن هذه الحكمة في أن الشارع رخص وجعل الواحد له أن يصلي في ثوب واحد. هذه. وفيه أيضا بيان العلة لطالب العلم وللمستفتي حتى يعرف السبب في الحكم. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص إذا جف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه إذا جف التمر سوف ينقص، لكن أراد أن يبين الحكمة من المنع من بيع الرطب بالتمر، لأنه إذا يبس سيختلف، وإذا اختلف لن يكون متساويا، ويشترط في المال الربوي التساوي في إذا كان من جنس واحد أن يكون متماثلا في الكيل. قال: ألي كلكم ثوبان؟ قال أبو هريرة: إذن لا يشترط للشخص أن يصلي في ثوبين إذا له أن يصلي في ثوب واحد. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، على الاستحباب. إذا شخص صلى وقد ستر ما من سرته إلى ركبته وما دون ذلك، فالحكم جائز، لكن الأفضل والأكمل أن يستر المنكبين، هذا الأفضل. قال أبو هريرة: أتعرف أبا هريرة؟ يقول للراوي: يصلي في ثوب، يعني نفسه، يصلي في ثوب واحد. يصلي في ثوب واحد يعني والله المقصد أنه إما يصلي في إزار أو في سراويل، لأن ستر العورة واجب وأعلى البدن ليس واجبا. قال: يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب، يعني عنده ثياب أخرى يستطيع أن يغطي منكبيه ويغطي الجزء الأعلى من بدنه، لكنه قال: يصلي وثيابه على المشجب. المشجب هي أعواد يعلق عليها الأثاث، يعني ثلاثة أعواد أو أكثر تربط فيما في بعضها، تكون كما يسمى بالقنارة، هذه تسمى مشتب، فتعلق عليها الثياب. قال: يصلي في ثوب واحد ثيابه على المشتب. وفيه التعليم بالفعل، إذن أبو هريرة يعلم بي شيء بالفعل، حيث كان يصلي بثوب واحد ولا يستر أعلى بدنه لأجل شيء، لأجل أن يعلم الناس أن ستر أعلى البدن على الجواز، على الاستحباب وليس على الوجوب. وهذا فعله أيضا جابر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، حينما صلى في ثوب واحد وثوبه على المشجب، قال له رجل: أتصلي في ثوب واحد؟ ولاحظوا الآن من عامة الناس ينكر على من؟ على جابر بن عبد الله. إذن إذا أنكر أحد علينا ينبغي لنا ألا نغضب ونقول: أنت تنكر علي، أنت تعلم من؟ أنكر على جابر رضي الله تعالى عنه. لكن رأى جابر رضي الله تعالى أغلظ عليه القول، قال: نعم، أردت أن يراني أحمق مثلك فيسألني. ثم قال: وليس لكل واحد منا ثوبان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيه التعليم بالفعل، وأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وهذا مشاهد. وفيه اتخاذ ما يحفظ الملابس، وفيه تعليق الملابس. يمكن نقول المشجب أصل الاتخاذ ما يسمى عندنا بالدواليب، أي الأرفف الخزائن التي تحفظ بها الملابس. قال: ولم يذكر الشيخان قول أبي هريرة، أي لم يذكر الشيخان أي البخاري ومسلم يرويان أصل الحديث المرفوع، أصل الحديث المرفوع دون الموقوف على أبي هريرة. قال: وزاد البخاري: ثم سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه استفتاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم من بعض، يحتمل السائل أيضا صحابي، يحتمل أنه تابعي من كبار التابعين. فقال، يعني سأل رجل عمر رضي الله تعالى عنه أن صلت في ثوب واحد، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، يعني إذا الله عز وجل أمدكم بالرزق وأمدكم بالثياب فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، يعني صلى في ثيابه، ولا شك أن الصلاة في الثياب وستر العاتقين في الصلاة وأخذ الزينة مستحب، فربنا عز وجل أمرنا بقدر زائد عن ستر العورة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن نحن مطالبون ليس فقط بستر العورة، إنما مطالبون بأخذ الزينة لربنا تبارك وتعالى. فلذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما رأى مولاه نافع يصلي من غير عمامة أي في بيته، قال لو أرسلتك في حاجة إلى السوق هل تخرج يعني من غير عمامة؟ قال لا، إذا أردت أن أخرج للناس سوف ألبس العمامة. قال الله حق أن يتجمل له. فلذلك تجد من الخطأ الذي نقع فيه ويقع فيه البعض، تجد حينما يكون مثلا في بيته أو يكون مع مجموعة مثلا في استراحة أو في رحلة، تجده يصلي مثلا في قميص النوم أو يصلي مثلا في فروة أو يصلي في ملابس رياضية. لماذا؟ بحجة أنه الآن لوحده. نقول أنت تصلي لربك تبارك وتعالى وهو يطلع عليك وأنت قد بين يديه، سواء كنت في المسجد مع المسلمين أو كنت لوحدك. إذن ينتبه لهذا الأمر فتؤخذ الزينة سواء الشخص صلى في المسجد مع المسلمين أو صلى وحده. قال صلى رجل في إزار ورداء. إذن هذه الثياب التي كانت عندهم، الثياب التي كانوا يلبسونها إزار ورداء، يعني قطعة قماش كما نلبسها حينما نحرم، من ليست مفصلة. الواحد يجعل قطعة على أعلى البدن يستر بها المنكبين وتكون نازلة، والأخرى يتزر بها يجعلها إزار على الحقوين أو فوق الحقوين فيربطها ويجعلها إزارا تنزل إلى تحت الركبتين. إذن صلى رجل في إزار ورداء، وهنا إذا ستر عورة أجزأ، لكن لبس الرداء هذا من أخذ الزينة المطلوبة. وقميص في إزار. القميص تارة يكون طويل، تارة يكون طويل كما كهذه القمصان التي نحن نلبسها الآن، وتارة لا يكون لأعلى البدن، وإن صح التعبير كما يسمى بالقميص الذي يلبسه البعض، يلبس في أعلى البدن قميص وفي أسفل البدن هي السراويل المسمى بالبنطال. إذن هذا القميص يكون مفصل على أعلى البدن. قال وقميص في سراويل. إذن أيضا إذا لبس القميص ولبس السراويل، وسراويل هنا مفرد، ولا يتبادر ذهن السراويل كم سيلبس من سروال، لا سراويل هي مفرد. قميص في سراويل. واعلموا أن الآن في زمننا يقال للشخص ليس من أخذ الزينة أن تصلي في السراويل، لأنها ليست من ثياب الزينة، لكن في السابق كانوا يلبسونها. وكما تلاحظون أيضا بعض الناس الآن يلبس السراويل، يعني من لباسهم المعتاد السراويل، فإن كان من لباسهم المعتاد السراويل كذلك. إذن السراويل هي التي يكون لها أكمام مفصلة لأعلى البدن يدخل فيها الرجلين، وإن كانوا يختلفون في تسمية، في التسمية يختلفون في التسمية، لكن ما يلبس على أسفل البدن يكون مفصل فيه للرجلين. قال في إزار وقباء. الإزار يكون لأسفل البدن، القباء ثوب ضيق مفتوح، ثوب ضيق مفتوح، وغالبا يلبس على الثياب، يلبس على الثياب. تعرفون الباط والطويل، الدقلة، بس الباط غالبا يكون واسع شيء فيه، لكن الدقلة هذا اللي تلبس فوق الملابس هذه قريبة من القباء. إذن يكون مشقوق مفتوح، يكون مفتوح ويلبس يلقى على المنكبين، وتارة تدخل فيه اليدان، وتارة يطرح طرح، يطرى على المنكبين طرح من غير إدخال اليدين. إذن هذا هو القباء، أقرب ما يكون إلى المعروف الآن عند الناس بالمعطف الطويل. إذن البالطو المعطف الطويل أقرب ما يكون إلى القباء. قال قباء في سراويل، إذن عليه سراويل ويلبس عليها القباء، يكون يغطي السراويل أو يغطي بعض السراويل، مع أنه أيضا يغطي أعلى البدن. إذن القباء على حسب الطول قد يغطي السراويل كلها، وقد يغطي بعض السراويل ويغطي أعلى البدن. قال ورداء في سراويل، رداء في سراويل، إذن السراويل لأسفل البدن والرداء لأعلى البدن. قال وقميص في سراويل، قميص في سراويل، إذن قميص على أعلى البدن وسراويل تكون لأسفل البدن. وقباء في تبان، القباء عرفناه، التبان هو السروال الذي ليس له أكمام. إذن التبان سراويل قصيرة ليس لها أكمام، وهي الآن المعروفة عند الناس بالكلسيون، وإن شئت أيضا ما يسمى عند البعض يسمى سروال مقوصر، معروف سروال مقوصر اللي نصف الفخذ أيضا يدخل في باب التبان، لأن التبان يختلف. وغالبا ما يلبس أجر أي شيء، يلبس فوق الإزار حتى لا تنكشف العورة، حتى لا تنكشف العورة صمع العمل. فذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تأمر غلمانها وهم محرمون أن يلبسوا التبان، بحكم أنهم يقشلون المحمل ويتعرضوا للعمل، فتخشى من أي شيء من انكشاف عورتهم، فتأمرهم أن يلبسوا التبان. إذن التبان هي سراويل قصيرة ليس لها أكمام، وإن كان لها كم قد يكون الكم أيضا قصير. بعض العلم يحد التبان بالشبر أي بالطول، والظاهر إذا كان الآن شبر سيكون له كم قصير، والله أعلم. لا التبان، لا التبان مشهور عند أهل العلم أنه السراويل قصيرة، وبعضهم يقول لي أن السقول السراويل التي ليس لها كمام، هذا معروف. قال وقباء في تبان، إذن على هذا القباء سوف يغطي البدن، يغطي من الأعلى البدن إلى الركبة، إلى الركبتين أو تحت الركبتين والله أعلم. إذن يكون عليه قباء وتبان. كيف؟ لا اللي هو ما هو؟ لا التبان الآن متى تقصد؟ في حال الإحرام؟
نعم.
انت ذهبت لمسألة أخرى، أعرف هذا البادر الأذهان، هذه مسألة أخرى يعني لا قد تخالف أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في فعلها ذلك. لا هم كما كانوا يلبسون، هي عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلمانها أن يلبسوا التبان، ولا ما كانوا يلبسون؟
الحديث نفسه
أي حديث هذا؟ يلبس تبان لأجل ستر العورة، تارة يلبسه تحته إزار، وتارة لا يلبسه ويجعل أي شيء عليه القباء، حيث أنه مثلا لو تعرض للرفع لا سيما أن القباء مفتوح، حين العورة المغلظة تكون يسترها لو مثلا حصل تكشف. قال وقباء في تبان وقميص، إذن قميص في سراويل، وقباء في تبان، وقباء في تبان وقميص. قوله اقرأ الحديث عندك، وظهر النسخة دي فيها خطأ.
وقباء لا من الأول الشيخ،
نعم نعم
أقرأ.
نعم
صلى رجل في إزار ورداء،
نعم
في إزار وقميص،
نعم
في إزار وقباء،
نعم
في سراويل ورداء.
نعم.
في سراويل وقميص.
نعم.
في سراويل وقباء وقباء.
نعم.
في تبان وقباء.
نعم.
في تبان وقميص.
نعم. نعم. قوله في تبان وقميص. في تبان. اي نعم. إذا إيه نعم وقباء في نعم وقباء لا تكون في تبان وقميص وقميص إيه نعم لا 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 هو في تبان وقميص قال في تبان وقميص إذا حمل القميص على الطويل لا أشكال في ذلك كما يلبسه بعض الناس في مثل هذا الزمن يلبس سراويل قصيرة ويلبس قميص طويل يستر بدنه كله أما إذا حمل على أن القميص لأعلى البدن فهذا غير وارد والله أعلم فلذلك قال وأحسبه قال هذا شك في تبان ورداء في تبان الرداء كما تعلمون على أعلى البدن القميص يحتمل أنه طويل لكن الرداء لا يحتمل قال أحسبه في تبان ورداء إذن سوف يكون الرداء على أعلى البدن والتبان يكون قصير إيه نعم لا لن يغطي يسر عورة إيه نعم فذلك قوله أحسبه الظاهر أن الراوي أخطأ في ذلك والله أعلم أخطأ في ذلك فذلك ما جزم قال وأحسبه قال في تبان ورداء لأنه إذا لبس التبان فقط انكشفت عورته إذن هذا الحديث والأحاديث التي قبله فيها الكلام على شرط ستر العورة إذن هنا شرط من شروط صحة الصلاة وهي ستر العورة وستر العورة ليست كشرط الطهارة مر بنا أن الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة وإذا صلى محدثا لا تصح صلاته بالإجماع لا تصح صلاته بالإجماع لكن لو انكشفت عورته لو انكشفت عورته ناسيا ما الحكم تصح لو انكشفت عورته ناسيا تصح هذا يحصل من بعض النساء تقول لما أنتهي من صلاتي متى يتبين لأني قد أن بعض شعري قد خرج أثناء الصلاة قال الطهارة الطهارة ينقل بعضهم الإجماع على ذلك ينقل الإجماع وهذه ليست محل إجماع هي محل خلاف بين أهل العلم لكن تأخذ القواعد العامة القواعد العامة أن الشخص إذا فعل شيئا ناسيا أن عبادته صحيحة في الجملة ولا بعض العلم يرى أنها شرط حتى مع النسيان يجب عليه أن يعيد الصلاة أشير حتى نستفيد أيضا بقية الوقت أشير على عجل ألا مر بنا في شروط الصلاة دخول الوقت في كتاب المواقيت إذن الشرط الأول دخول الوقت مر بنا في كتاب المواقيت وأيضا الطهارة من الحدث والخبث الطهارة من الحدث ومن الخبث وتقدم ذلك أيضا هنا ستر العورة والأولى أن يقال أخذ الزينة وإن كان حقيقة أخذ الزينة ليس شرطا لكن هو أكمل وأفضل إذن الشرط هو ستر العورة والأولى هو أخذ الزينة أيضا استقبال القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام أيضا الشرط الخامس النية فلا بد للصلاة من نية، ولعله يتيسر الكلام على استقبال القبلة فيما يأتي إن شاء الله. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. لم يقل البخاري في الصلاة. وزاد مسلم في رواية قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. ولهما من حديث سهل بن سعد: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه أو التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال وعنه، العطف هنا على السابق على حديث أبي هريرة. إذن وعنه رأى هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال. التسبيح للرجال أي قول سبحان الله، يسبح الرجال في الصلاة. والتصفيق للنساء، والتصفيق للنساء في الصلاة. إذن الرجال يسبحون والنساء يصفق. التسبيح أي قول سبحان الله. إذا الشخص نابه شيء في الصلاة يقول سبحان الله، فإذا راد سهى الإمام ماذا به؟ يقول سبحان الله. إذا دخل عليه أحد أو أراد أن ينبه أحد يقول سبحان الله. فإذا كان أراد أن ينبه الإمام يسبح الله عز وجل. لكن إذا دخل عليه أحد ما الحكم؟ هل لا أقول يشتر أن يقول سبحان الله؟ مثلا لو أحد مثلا ناداه وهو يصلي يقول سبحان الله، أو طرق أحد الباب عليه يقول سبحان الله. لكن هل التنبيه فقط بسبحان الله؟ لا. لو مثلا رفع صوته في القراءة أو مثلا في حال التكبير قال الله أكبر، رفع صوته ينبه أنه الآن في صلاة، أو رفع صوته مثلا بالتسميع أو غير ذلك من أذكار الصلاة أو القراءة جائز. إذن هنا قال التسبيح للرجال. طيب لو صفق الرجل في الصلاة، لو صفق الرجل في الصلاة أقول خالف السنة، وهل الفعل مكروه أو محرم؟ لعلي أشير إليه. وصلاته صحيحة على الصحيح، صلاته صحيحة، لأن التصفيق من باب الحركة، والحركة اليسيرة في الصلاة من غير حاجة ما حكمها؟ مكروهة. الحركة اليسيرة في الصلاة مكروهة. إذن لو أن رجلا دخل عليه أحد ثم صفق ولم يقول سبحان الله، ما الحكم؟ نقول خالفت السنة والصلاة صحيح، هذا الفعل مكروه. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فيما أعلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة خاصة في التصفيق. فبعض أهل العلم يقول تضرب كف أحد، تضرب أحد الكفين في بطن الأخرى، يعني تضرب مثلا كف اليسرى في بطن اليمنى أو العكس. وبعضهم يقول يضرب الأصابع على ظهور الأصابع، وبعضهم يقول يضرب الراحتين بعضهما في بعض، ولا أعلم في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتصفيق فيه الأمر فيه واسع. قال والتصفيق لو خالفت المرأة وسبحت، إذا كانت بغير حضرة رجال أجانب ما الحكم؟ لا كراهة والله أعلم، لا كراهة، إنما نهيت لأجل شيء، لأنها غالبا تكون في حضرة الرجال، والحديث ورد لسبب، هي قصة أشير إليه، حديث سهر رضي الله تعالى عنه في سببه حديث سهل. إذن هنا قال رحمك الله، إذن للنساء، النساء يصفقن، لو سبحت المرأة ما الحكم؟ جائز إذا كانت بغير حضرة الرجال. إذن هذا الحديث نستطيع أن نقول كقوله صلى الله عليه وسلم عن صفوف النساء، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا في حضرة إذا كانت تصلي مع الرجال. أما لو صلت وحدها مع النساء ما الحكم أو منعزلة؟ الظاهر أن التقدم مشروع مستحب، إنما نهيت من عن التقدم ورغب في أن تتأخر لأجل شيء لأجل ألا تكون قريبة من الرجال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فيه استحباب، عليكم السلام، التصفيق أو مشروعية التصفيق للنساء في الصلاة إذا كنا بحضرة الرجال. وقوله والتصفيق للنساء في الصلاة، كلمة في الصلاة يؤخذ منه أن الحكم خاص في أي شيء؟ في الصلاة، خاص في الصلاة، بمعنى هل يمنع الرجل من التصفيق مطلقا؟ لعل أشير إلى هذه المسألة. قال ولم يقل البخاري في الصلاة، يعني رواية البخاري من غير تقييد مطلقة، من غير تقييد. قال وزاود مسلم في رواية قال ابن شهاب، لأنه الذي رواه عن سعيد بن المسيب، وقد رأيت رجال من هل يسبحون، يقول سبحان الله ويشيرون. إذن الأمر ليس متعلق بسبحان الله. لو أن شخصا مثلا دخل عليك وأنت تصلي، لك أن تشير إليه إشارة، ولنفترض على سبيل المثال شخص مثلا دخل عليك وأنت تصلي ومعك وما حاجة لك ولا يريد أن ينتظرك، تشير في قضاء مثلا هنا في يدك. وفيه ويؤخذ منه أن الإشارة في الصلاة لا تفسد الصلاة وإن كانت مفهمة على الصحيح، وإن كانت مفهمة على الصحيح، أي يفهم الشخص المراد منها. قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم، أي من التابعين أو وأتباع التابعين، يسبحون ويشيرون، أي يشيرون في صلاة. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه من نابه شيء في صلاة فليسبح. قصة حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فتأخر، فاستأذن بلال أبا بكر في أن يقدمه في الصلاة فأذن له، فأقيمت الصلاة، ثم تقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر الناس التصفيق. إذن الصحابة ماذا بهم؟ صفقوا في الصلاة. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التصفيق التفت، فرعى النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه وحمد الله، فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم بهم الصلاة. إذن تلاحظون الصحابة ماذا بهم؟ صفقوا في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاة فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال من نابه شيء في صلاته، من نابه شيء سواء كان في جماعة أو منفرد، أمر يتعلق بالصلاة أو بخارج الصلاة، لأن كلمة شيء نكرة في سياق الشرط فتعم. إذن هنا من اسم الشرط، ناب فعل الشرط، فليسبح الجملة جواب الشرط، إذن شيء هنا نكر في سياق الشرط فتعم. قال شيء في صلاته، وأيضا صلاته يدخل في ذلك الفرض والنفل. قال فليسبح، هذا أمر، وهل الأمر على سبيل الوجوب؟ لا، التسبيح أو التنبيه في الصلاة كما يذكر أهل العلم تجري فيه الأحكام الخمسة، فقد يكون مثلا واجبا لو مثلا الإمام زاد ركعة، أو ترك مثلا قراءة الفاتحة. هنا ما حكم التسبيح حق المأموم؟ يكون واجب. قد يكون مكروها أو محرما أو مباحا أو مستحبا على حسب نوع التسبيح. قال فليسبح. إذن هنا فليسبح الأمر يختلف. قال فإنه إذا سبح أي إذا قال سبحان الله التفت إليه. وهل نأخذ منه جواز الالتفات في الصلاة؟ نعم، الالتفات في الصلاة جائز للحاجة، ومن غير حاجة مكروه. ومشتهر عند بعض الناس أنه إذا التفت في صلاة ما الحكم بطلت صلاة، وهذا ليس له أصل، بل النبي صلى الله عليه وسلم التفت في صلاته في قصة حينما أرسل عينا فكان يلتفت وهو صلاة الصبح إلى الشعب، وأبو بكر التفت رضي الله تعالى عنه حينما صفقوا له، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لو كان الالتفات محرما أو يبطل الصلاة لا أنكر عليه ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. قال وإنما، هنا أداة حصر، وإنما التصفيق للنساء. إذن هل الآن التصفيق من خصائص النساء مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة؟ فعلى ذلك يحرم التصفيق لأنه من باب التشبه في النساء. هذه مسائل خلاف بين العلم. إذن ما حكم التصفيق؟ ما حكم التصفيق؟ معروف التصفيق، ها هذا التصفيق. يذهب بعض أهل العلم إلى الجواز. دليل الجواز يستدل من فعل الصحابة. إذن كان معتاد عندهم التصفيق، كيف يصفقون؟ لو كان متقررا عندهم الله أعلم أن التصفيق محرم قبل ذلك ما صفقوا. ولعله يشير يعني قبل أدخل هذا، يعني قد هنا يتبادر ذهن ما مناسب ذكر هذا الحديث في شروط الصلاة. يعني يجب على الشخص أن لا يتكلم في الصلاة، والصلاة والكلام في الصلاة، كلام الأذين في الصلاة مبطل للصلاة. فهنا إذا نابه شيء لا يتكلم، إنما يسبح أو تصفق المرأة. ونأخذ منه أيضا فائدة أن الحركة اليسيرة في الصلاة قد تكون مستحبة، قد تكون مستحبة. إذا المرأة إذا صفقت ما الحكم هنا؟ سوف تتحرك، والحركة هذه قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. إذن نرجع إلى المسألة، حكم التصفيق. بعض العلم يرى الجواز، يستدل بمثل هذا الأمر، أي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صفقوا وكان متقرر عندهم إباحة التصفيق والله أعلم، ولا ما لو كان محرما عندهم ما صفقوا. حينما كان متقررا عندهم أن الكلام لا يصح في الصلاة ما تكلموا، ما تكلموا، لكن حينما صفقوا دل أن الأمر لم يكن عندهم معروف أن التصفيق محرم. أيضا يستدل بالبراءة، وهو عدم وجود الدليل على حرمة التصفيق. إذن البراءة، هل لا يوجد دليل صحيح صريح في حرمة التصفيق؟ القول الثاني لعلي أجمل المسألة، القول الثاني في المسألة هو ما بين حرمة التصفيق وكراهة التصفيق. يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما التصفيق للنساء. قالوا أن التصفيق من خصائص النساء إذا تحرم مشابهتهم. لكن قد يقول قائل إنما التصفيق للنساء في أي شيء؟ في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أي شيء؟ عن التسبيح، فجعل التسبيح للرجال وجعل التصفيق للنساء. إذن يقول التصفيق هنا للنساء ليس عاما، إنما هو محصور في حال الصلاة وليس خارج الصلاة، لأن الحديث يتكلم عن أي شيء؟ عن الصلاة. أيضا إذا يستدلون بأن التصفيق محرم فيه تشبه في النساء لهذا الحديث. يستدلون أيضا بأن فيه تشبه في الكفار، لأن الله عز وجل أخبر عن الكفار بقوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. المكاء التصفير، هذا المكاء، والتصديع هي التصفيق. قالوا الله عز وجل بين أن الكفار يصفقون ويصفرون، إذن هو من عملهم، إذن يحرم. لكن تلحظون وما كان صلاتهم، إذن هذه تعبد، يتعبد الله عز وجل بالتصفيق، يقول يحرم التعبد لله عز وجل بالتصفيق، لكن شخص لا يريد أن يتعبد، ما الحكم؟ إذن الأمر ورد في أي شيء؟ في تعبد الكفار لله بالتصفيق، وهذا شك أنه محرم، لم يشرع التعبد لله عز وجل بالتصفيق. إذن يرد على هذا الأمر بأن الأمر ورد في أي شيء؟ في التعبد لله عز وجل بالتصفيق. أيضا بعضهم يقول أن التصفيق ليس معروفا عند المسلمين، إذن هو من فعل الكفار في باب الاحتفالات وفي باب الفوز، إذن يحرم التشبه بهم ولو لم ترد الآية إنما وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء تصديا. يقال أيضا عندنا قاعدة أن الفعل إذا شاع وانتشر ما الحكم؟ زال عنه وصف التشبه. الآن التصفيق كما هو ملاحظ عند المسلمين في احتفالاتهم وفي بعض منافساتهم سواء كانت علمية أو رياضية. إذن هذه أهم الأدلة في هذه المسألة، هذه أهم الأدلة. والقول بالتحريم يصعب، لكن لا شك أن الأولى والأفضل والأكمل تركه، ولو قيل بكراهة التنزيه لا بأس. ويؤخذ من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حرمة، وهذا أيضا ذكرنا بدليل من أدلة استدل بها ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إذا كان في الصلاة مع الحاجة منع فمن غير الحاجة من باب أولى. إذن هذا يمكن أن نضاف دليل لأدلة التحريم. من أدلة التحريم التصفيق إذا كان للحاجة منعه الشارع فمن غير حاجة ممنوع من باب أولى، إذن هذا دليل. لكن يقال منعه الشارع لأن له بديل، التصفيق حركة ويستطيع أن ينبه بغير الحركة وهو التسبيح والذكر. فلذلك معاوية بن حكم السلمي حينما عطس الرجل وقال الحمد لله ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنكر على معاوية لأنه قال يرحمك الله كلمه. إذن يقال هنا في الصلاة له مندوحة وهو أن يسبح، إذن هو ليس بحاجة منع لأنه ليس محتاج فله مندوحة عنه. إذن يذهب بعض العلم منهم ابن القيم رحمه الله تعالى، وأيضا يفهم من كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وأيضا ينص الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بن باز على حرمة التصفيق، ويذهب أيضا فريق من أهل العلم على جوازه، وممن ذهب إليه من المتأخرين شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى. فاللي أرى أن الأولى تركه، ولو قيل بكراهة التنزيه ليس ببعيد، لكن تشديد النكير في هذه المسألة يحتاج إلى دليل ظاهر واضح. هذه كل أهم أدلة الفريقين في هذه المسألة.